بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: ويفطر بدخول عين وإن قلت إلى ما يسمى جوفا، أي جوف من مر كباطن أذن وإحليل، وهو مخرج بول ولبن، وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة، ووصول أصبع المستنجية إلى ما وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها مفطر. وهنا وصلنا: وكذا وصول بعض الأنملة إلى المسربة، كذا أطلقه القاضي وقيده السبكي بما إذا وصل شيء منها إلى المحل المجوف منها، بخلاف أولها المنطبق فإنه لا يسمى جوفا. الإنسان عند قضاء الحاجة يريد أن يزيد في الطهارة، فالمسربة هي المكان الذي يجتمع فيه الأليان مع بعض، الأليتان مع بعضهما ينتهي بفتحة الشرج. في هذه الفتحة إذن كل ما انطبق من الأليتين هذا لا يضر وصول الماء إليه، لأنه يعتبر من الظاهر ولو كان يعني غير ظاهر بسبب السمن وكبر الأليتين أحيانا، كل ذلك لا يضر. أما الذي يضر أنه في فتحة الشرج مثلا، فإذا أدخل لزيادة في النظافة والتطهير في رمضان أدخل أصبعه، الآن هذا يعتبر من الداخل أم من الخارج؟ هذا من الداخل. فإذا أدخل إليه شيئا كأصبعه مثلا، عند ذلك يؤدي إلى الإفطار. أو أحيانا يستخدم ما يسمى ذا الخرطوم البربيش أثناء مسألة الطهارة، وإذا كان الماء قويا وقربه فربما يؤدي بفعله إلى إدخال ماء في دبوره كالحقنة مثلا، فهذا يؤدي إلى الإفطار أيضا. فينتبه بعض الناس في الصيام، في غير الصيام هذا الأمر لا يضر، فليفعل ما يشاء من أجل زيادة التطهير. فلذلك قيده السبكي بما إذا وصل شيء منها إلى المحل المجوف، يعني إلى المحل الذي فيه العضلة، هذه العضلة التي في حال عدم العمل تكون مشدودة، في حال العمل تكون مرتخية على عكس كل العضلات، وهذه رحمة من الله عز وجل في عكس هذه الوظيفة. قال: بما إذا وصل شيء منها إلى المحل المجوف بخلاف أولها المنطبق، يعني أول الأليتين المنطبق مع بعضهما البعض، فإنه لا يسمى جوفا. وألحق به أول الإحليل الذي يظهر عند تحريكه، كذلك أول الذكر إذا أراد أن يعني ينظف، بعض الناس يزيد في هذا الأمر فيتعمد إلى فتحة إحليله وبعد ذلك يريد، هذه وسوسة ما لا أصل في الشريعة. ومع ذلك إذا أدخل من هذا المكان ماء فإنه يفطر. الذي يظهر عند تحريكه بل أولى. قال: ولده، وقول القاضي الاحتياط أن يتغوط بالليل، يعني إذا كان في رمضان، مراده أن إيقاعه فيه خير منه في النهار، لئلا يصل شيء إلى جوف مسربته، لا أنه يؤمر بتأخيره إلى الليل، لأن أحدا لا يؤمر بمضرة في بدنه. كان الناس سابقا لا يأكلون هذه الأشياء التي نأكلها، فكان مثلا أهل مكة على سبيل المثال يخرجون إلى مكان يسمى الحش، وهذا يخرج مكان إلى مكان النساء ومكان الرجال، وهذا المكان مكان لقضاء الحاجة. وغالبا لذلك كانوا يعتنون بمسألة الاستنجاء بالأحجار لا بالماء لبعد الماء عن ذلك المكان من جهة، وأيضا لعدم اتخاذ الكنف في بيوتهم. أما اليوم فقد صار كثر الطعام وكثرت ألوانه وخضرواته إلى غير ذلك، مما يؤدي إلى يعني إخراج شيء ربما لا يكتفى فيه غالبا بمسألة الحجارة، والناس ربما يخرج الواحد الطبيعي في اليوم أكثر من مرة. ولذلك هذا الأمر يؤدي إلى لابد له من الخروج نهارا غالبا. أما سابقا فكانوا يخرجون في الغالب مرة واحدة، فكانت يعني لو اعتاد الإنسان أن يخرج ليلا ما وقع في كل هذه الإشكالات، لكن لا يؤمر بهذا الأمر، لأن الإنسان مجرد ما شعر بحاجته لخروج بول أو غائط أو ريح فالأولى ألا يؤخر ذلك، وإلا أدى ذلك إلى أمراض متعددة. الإسلام يحافظ على الجسد البشري ويعتبره أمانة، فينبغي علينا أن نتقي الله في أجسامنا. بعض الناس من أجل الوضوء يحبس البول أحيانا، فيؤدي ذلك بعد ذلك إلى أمراض كثيرة في البول مثلا، وفي عدم المحافظة على الطهارة، ويكون هو السبب في بداية الأمر. الآن عندنا مسألة أخرى، ولو خرجت مقعدة مبسور لم يفطر بعودها، وكذا إن أعادها بأصبعه لاضطراره إليه. عندنا حلقة الدبر أحيانا تخرج بعض الأشياء الزائدة من اللحم، هكذا بواسير أو لحمي تخرج، إن كانت داخلية لا يشعر إلا بألمها ولا يشعر بوجودها، وإن كانت خارجية فيشعر بوجودها وآلامها. لكن أصعب من هذا كله إذا كانت هذه المواسير عند فتحة الشرج تمام، وهذه تتحرك، لأن الإنسان يختلف وضعه بين القائم وما بين القاعد، فإذا قعد إنما بذلك تكون قد خرجت من مكانها، وإذا قام تعود إلى الداخل. ولو قلنا على هذا الرأي، إذا كل ما خرجت انتقض وضوءه وكلما دخلت أدى ذلك إلى إفطاره، ليس له وضوء وليس له يعني صيام طيلة حياته. لما كان هذا مبتلى اعتبر كصاحب سلس البول مثلا في هذه المسألة، فلا يؤدي ذلك لا إلى إفطاره بدخولها ولا إلى نقض وضوئه بخروجها. أكثر من ذلك، أحيانا قعد وأراد أن يقوم فتألم آلاما كثيرة جدا لأنه لم يستطع القيام بسبب تلك الآلام، فاستعان بيده فأدخل هذه المواسير بأي شيء بواسير، أدخلها بأصبعه، حتى لو فعل ذلك لم يفطر في رمضان لأنه مبتلى. قال ولو خرجت مقعدة مبسور لم يفطر بعودها، وكذا إن أعادها بأصبعه لاضطراره إليه. ومنه يؤخذ كما قال شيخنا أنه لو اضطر لدخول الأصبع معها إلى الباطن لم يفطر، يعني لا يعرف بآلامها إلا من ابتلي بها، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ولربما أكثر بعض العلماء من الكلام عليها، لأن بعضهم كان مبتلا بذلك، وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. قال كما قال شيخنا أنه لو اضطر لدخول الأصبع معها إلى الباطن لم يفطر، وإلا أفطر بوصول الأصبع إليه، وخرج بالعين الأثر كوصول الطعم بالذوق إلى حلقه، ما أخذ عينا، وإنما كما قلت في الأمس أحيانا الإنسان يتأثر كثيرا بحواسه من شمه فيشعر بشيء يعني يدخل في حلقه، كالذي مثلا ربما قريب من بعض المطاعم أو من المطابخ، فيرى دائما أن طعم الأطعمة إنما يدخل إلى حلقه، لا يوجد شيء، وإنما يوجد فكر وتوجد رائحة ويوجد حب للطعام، كل ذلك إذا اجتمع مع بعضه البعض فيشعر في حلقه. وخرج بالعين الأثر كوصول الطعم بالذوق إلى حلقه، هذا لا يضر. أكثر ما نشعر بها نحن إذا مررنا ببعض الأشياء التي ينتشر فيها غبار في الجو، مثال ذلك في بلادنا عرق السوس مثلا، أحيانا إذا دخلت ومررت أمام بائع عرق سوس في رمضان فإنك تشعر بالطعم في حلقك، ولكن ذلك لا يؤدي إلى الإفطار. وخرج بمن مر، أي العامد العالم المختار الناسي للعموم، الناسي للصوم. فإذا كان الإنسان قد أخذ شيئا وأكله وأوصل شيئا إلى جوفه عامدا متعمدا مختارا لكنه ناسيا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومن أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه. نعم، فهذا لا يفطر. قال الناسي للصوم. والجاهل المعذور بتحريم إيصال شيء إلى الباطن وبكونه مفطرا، كذلك هذا جديد عهد بالإسلام غالبا أو نشأ بعيدا عن العلماء لا يفرق ما بين هذه الأمور، كذلك يعذر بها. والمكره فلا يفطر كل منهم بدخول عين جوفه وإن كثر أكله، يعني سواء الناس الجاهل المكره. نعم، وهذا المكره الذي أجبر على شيء لكنه لم يرضى هو أن يأخذ هذا، وإنما أجبر على ذلك إجبارا وكان كارها لذلك الأمر، عند ذلك فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، وذلك جمعا بين الخبرين الصحيحين، من نسي وهو صائم فأكل وشرب أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لماذا لا قضاء عليه؟ لخبر أيضا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والجاهل يعتبر كالناس. ولو ظن أن أكله ناسيا مفطر فأكل جاهلا بوجوب الإمساك أفطر. بعض الناس ينسى فيأكل ثم قبل أن يسأل يقول أفطرت ويتابع الطعام، ما حكم صيامه؟ هذا مفطر قطعا، لأنه عندما نسي فأكل ما أفطر، ولكن عندما ظن وخالف وأتم الطعام بأنه مفطر ثم سأل بعد ذلك نقول الآن أنت مفطر. ولو تعمد فتح فمه في الماء فدخل جوفه أو وضعه فيه فسبقه أفطر، المطر نازل فتحت أمه هكذا لكن غلبه الماء فدخل، ألم يكن هذا الفعل هو المتسبب فيه؟ ويعلم أن الماء مفطر لو دخل أو وضع الماء في فمه ربما أكثر أو حركه، ولكن هذا التحريك وضعه عمدا وبدون أي عمل، يعني لا سنة ولا مضمضة مثلا ولا فقط هكذا، لكنه عند وضعه فيه ووضع فيه شيئا عمدا، لكن عند وابتلعه ناسيا فلا. يعني نحن نريد أن نفرق بين أمرين، إذا وضعه في فمه ودخل وهو ذاكر لهذا الأمر أفطر، أما إذا وضعه في فمه مثلا ليغسل لثته من دم مثلا أو ليبرد فمه أو ليتمضمض في الوضوء إلى أي سبب من الأسباب، لكن عند الابتلاء حدث أنه ابتلع منه شيء، ما ابتلعه لأنه نسي أنه في رمضان فابتلع من عادته مثلا، بعض الناس إذا تمضمض يبلع شيئا من ماء المضمضة فابتلع شيئا ناسيا، عند ذلك عاد حكمه إلى من أكل، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. ولا يفطر بوصول شيء إلى باطن قصبة أنف حتى يجاوز منتهى الخيشوم. يعني أحيانا الإنسان بالنسبة للأنف هنالك حد للظاهر، وهو ما يراه الإنسان لو رفع أنفه هكذا يبقى، فلو أدخل شيء إلى أنفه كالأصبعة مثلا ينظف أنفه، هل يضر؟ هل هذا تنظيف الأنف مثلا كالدخول في الحلق مثلا أو في الإحليل أو في، لا، هذا مختلف تماما. إذا وصل إلى أقصى، إذا وصل إلى الخيشوم ثم بعد ذلك، عادة لو أدخل الإنسان شيئا أكثر من ذلك لا يحتمله، فإذا كان قد أوصل شيئا إلى قصبة أنف، بعض الناس يحاول بالتكرار أن يدخل مثل قلم مثل كذا في أنفه وزيادة عن الأمر المعتاد، وهذا يأتي بالتدريج والتدريب. لو فعل ذلك وجاوز الخيشوم يفطر أم لا يفطر؟ فكلمة حتى هذه غاية، فإذا فعل ذلك أفطر. نعم. ثم قال ولا يفطر بريق طاهر صرف أي خالص ابتلع. الآن عندنا كل إنسان يوجد في جسمه أشياء، مثلا كما قلت في درس ماضي، الله عز وجل جعل رطوبة في العين، وجعل رطوبة في الأنف، وجعل رطوبة في الفم، وجعل رطوبة في فرج المرأة، وجعل رطوبة في دبر الرجل، وكل ذلك من تمام خلق الله عز وجل الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. ولولا وجود الريق في فم الإنسان لم استطاع أن يأكل ولا أن يحرك لسانه ولا أن يتكلم. وهذا من نعم الله عز وجل الجليلة علينا. يا ترى إذا حاول الإنسان أن يجمع ريقه، يعني بيعمل هيك، بعد ذلك ماذا يفعل؟ يشعر بأن شيئا من الريق ازداد في فمه، صار عنده إفرازات. يعني مجرد تحريك الفكر بأنه يريد بعض الإفرازات في الفم من الريق يحدث ذلك في فمه، وكلنا يعرف ذلك. يا ترى إذا اجتمع هذا الريق فبعد الاجتماع قام عمل هيك فابتلعه، ما الحكم عند الابتلاع؟ هل خرج هذا الريق عن معدنه؟ هل خرج عن الفم؟ لم يخرج. وإذا لم يخرج عن الفم وإن كان الإفطار يأتي من الحلق، لكن هذا الأمر متصل بالريق ما بين الحلق وما بين الفم. عند ذلك قال بريق، أولا نأخذ الريق بشكل عام، فإذا ابتلعه فإنه لا يفطر. لكن عندنا ما حكم الريق؟ لو جئت بشيء من الريق هكذا كالبساقي مثلا فجعلته على يدي أو في محرم كلينكس ووضعتها في جيبي، طاهر أم لا طاهر؟ تصح الصلاة بها أم لا تصح؟ نعم. قال بريق طاهر صرف، إذن قال صرف، ما معنى صرف؟ أي خالص، أي ليس مختلط بشيء. أما لو اختلط بلون مثلا أو بشيء نجس أو كذا أو طاهر وابتلعه عند ذلك يفطر. نعطي أمثلة. يوجد ما يسمى بالعلك العربي المصطكي، هذا اللبان لو وضعه الإنسان في فمه فإنه لا ينفصل منه شيء، لو اعتلكه عند ذلك لا يصل، لو علك اللبان لا يخرج من اللبان شيء إلى الحلق، لا يوجد فيه طعم أبدا، من الممكن أن يحرك وأن يجلب الريق فيه. فإذا اجتمع هذا الريق وابتلعه عند ذلك لا يؤدي إلى الإفطار. الآن سنحول اللبان إلى ما يسمى الآن المسكة اللي بيأكلوها الناس، ماذا يوجد فيها؟ يوجد فيها طعم روح النعنع، وفيها مثلا طعم الهيل، وفيها طعم السواك، وفيها إلى غير ذلك، وفيها سكريات، وينفصل منها مع الريق أجزاء. الآن هل هذا الريق صرف؟ لا، ليس صرف، إنما هو مختلط بشيء آخر. فإذا ابتلعه صار الإفطار لابتلاع ما اختلط مع الريق من سكر وطعم وما شاكل ذلك. أمثلة أخرى: المرأة أحيانا وهي تخيط الثياب أو الخياط يدخل خيطا خارجيا إلى فمه فيعبئه ريقا من أجل أن يدخل بالإبرة، أحيانا لا يدخل ينثني يعيد ما زال كله رطب، الآن خرج صار خارجيا الشيء الرطب الموجود على الخيط أم لا، صار خارج أعاده إلى فمه فامتصه مرة ثانية وابتلعه، فإذا ابتلعه الآن الريق الذي خرج خارجا على الخيط وإن كان قليلا عاد إلى الفم. مثال هذا أيضا كانوا بعض الكندرجية بيحط عدد من البسامير في فمه وبعد ذلك، فأحيانا لو خرج معه اثنين ورجع واحد وابتلع الريق موجود على المسمار ريق وبعد ذلك ضر، لو من مرة واحدة الخيط فيه صباغ فعندما فعل حل الصباغ في ريقه فابتلع على الريق يوجد جسم غريب أم لا يوجد، عند ذلك يفطر. نعم، كل هذه الأشياء تؤدي إلى الإفطار وإن كان بنحو مصطكي. أما لو ابتلع ريق، المصطكي كما قلنا هو اللبان، نعم، أما لو ابتلع ريقا اجتمع بلا فعل فلا يضر قطعا، وخرج بالطاهر المتنجس بنحو دم لثته. نعم، اللثة لثة لثة كيف ما شئت فهي مثلثة. نعم، وخرج بالطاهر المتنجس بنحو دم لثته فيفطر بابتلاعه وإن صفى ولم يبق فيه أثر مطلقا، لأنه لما حرم ابتلاعه لتنجسه صار بمنزلة عين أجنبية ابتلعت فأدى ذلك إلى الإفطار. قال شيخنا: ويظهر العفو عمن ابتلي بدم لثته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه. بعض الناس دائما مصاب بمرض وهو خروج شيء من اللثة، هذا الشيء الذي يخرج من اللثة من الدم لا ينقطع أبدا، قد لا يشعر به وبعد ذلك يؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى ابتلاعه، وهذا مبتلى كمن ابتلي بالوضوء بسلس البول مثلا. نعم، وقال بعضهم: متى ابتلعه المبتلى به مع علمه به وليس له عنده عنه بد فصومه صحيح، يعني هذا لا ينقطع أبدا، وإلا طيلة النهار ماذا يفعل؟ ما عليه إلا أن يقوم بعملية البصاق لإخراجه والمضمضة، ولو كلما فعل ذلك ازداد الدم، فما العمل؟ هذا لا يضره ابتلاعه. قال: وبالصرف المختلط بطاهر آخر فيفطر من ابتلع ريقا متغيرا بحمرة نحو تنبل وإن تعسر إزالتها. الآن بعض كما قلنا يوجد أحيانا بعض الأصبغة الموجودة على الخيطان وعندما مص الخيط ترك إما طعما وإما لونا، اللون جرم والطعم جرم، يعني في الحالتين فهذا مما يؤدي إلى الإفطار. وإن تعسر إزالتها أو بصبغ خيط فتله بفمه وبمن معدنه ما إذا خرج من الفم لا على لسانه. نعم، فإذا خرج من الفم يعني خروج منفصل، كمن خرج مثلا ريقه على يده فلعق اليد من جديد، ما الحكم؟ هذا يفطر. أما لو خرج ورأينا ريقه المجتمع على لسانه فمد لسانه خارج فمه، هل يقال خرج من فمه هذا الريق أم ما زال في الفم؟ يعني الريق موجود على اللسان ما في عضو آخر، فتح فمه أخرج لسانه وجدنا ريقا على اللسان أدخل اللسان وابتلع الريق، هل يعتبر هذا خارجيا أم داخلي؟ لا، هذا داخلي ولا يضر أبدا. ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده بلسانه أو ابتلعه أو بل خيطا أو سواكا بريقه أو بماء فرده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل وابتلعها فيفطر. بعض الناس مثلا الآن بل خيطا هذا الخيط ثم بعد ذلك قام بمصه هذا إذا أخذ أو سواكا بله وهذه الرطوبة يعني كان ينفصل منها شيء، لكن لو كان مبلول فعصره عصرا جيدا ثم بعد ذلك قام بالاستياك فيه، هذا السواك الذي قام فيه هل خرج منه ماء إلى فمه؟ إذا ما خرج ماء إلى فمه عند ذلك لا يضر. بعض الناس يخرج السواك من فمه ممتلئ ريق ثم يدخله مرة ثانية، ما الفرق بينه وبين من أدخل ريقه؟ إلا أن هذا الريق مجتمع ما بين شعيرات هذا السواك، فلو أعاده إلى فمه عند ذلك يفطر. أو بماء فرده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل وابتلعها فيفطر، بخلاف ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلة. خيط عادي جيد جاف ما في شيء ينفصل، أو لعصره أو لجفافه فإنه لا يضر. مثلا الخيط جاف بالهواء فتأكدنا أنه لا يوجد فيه رطوبة، أعاد ممصه مرة ثانية فهذا لا يضر، فإنه لا يضر كأثر ماء المضمضة. الإنسان بيتمضمض وبعد ذلك يلقي ما في فمه تماما، لكنه يشعر بتلك الرطوبة، يشعر برطوبة لكن لا يشعر بماء، لا يشعر بجرم، وإنما وجود هذا المادة أدى ذلك إلى إفراز شيء من الداخل فشعر براحة، لكن لا يوجد ولا نقطة من الماء في فمه فهذا لا يضر. وإن أمكن مجه لعسر التحرز عنه فلا يكلف تنشيف الفم عنه. من يتمضمض في الوضوء ماذا يفعل؟ يتعمد إخراج الماء تعمدا، وبعد ذلك نقول له جمع ريقك وطالع وجمع ريقك، لا، ما كلفنا الله سبحانه وتعالى بذلك شيء. ثم قال فرع: لو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه بطبعه لا بقصده لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه. الإنسان بعض الأسنان تكون متقاربة مع بعضها أثناء الأكل، وخاصة بالأشياء التي لها قشور سيلولوزية قوية جدا، فتدخل هذه القشور أين؟ ما بين الأسنان، مثل أن يأكل درة مثلا فترى يوجد لها قشرة قاسية أحيانا تدخل ولا ويصعب بعد ذلك إزالتها ولو بفرشاة أسنان أحيانا. وبعض الناس أحيانا يدخل بعض الأشياء من اللحم، اللحم يصبح كخيطان معنى ذلك، وتدخل بعض الألياف إلى داخل الأسنان ولا يشعر بشيء في فمه على الإطلاق. ودائما اللسان متحرك، وهذه الحركة حركة عظيمة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي هذا الأمر بصحة وعافية، ونسأله العافية في كل أعضائنا. هذا ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. يعني بعض الأشياء بعض من نعرفه أصيب ب يعني أولا بشيء حسبه التهاب في فمه في لسانه، أدى ذلك بعد إلى أن أخذ خزعة منه فتبين أنه ورم، فاضطر أن يعني يقص شيء من لسانه. هذا الأمر أدى أولا إلى عدم قدرته على نطق كثير من الحروف. الأمر الثاني أدى ذلك إلى عدم قدرته على الطعام. اللسان في الفم هو مثل الجبالة، عم يحرك ويدخل إلى الوراء تمام بيستقبل ويلقي، فهذه نعمة كبيرة جدا موجودة. فاللسان دائما يعمل بشكل أنت لا تقوم بالعمل فيه، هو دائما ماذا يفعل؟ يعني يتحرك في الفم ويجمع ويبتلع، وهذا أمر طبيعي. إلهام يعني هنالك شيء، أنت لا تتكلف إلى النفس، بعض الأشياء لا تتكلف لها. ألا واحد لو كان يتكلف لنفسه والله كان يتعب طيلة النهار. تصور يقول يلا هلأ شهيق زفير شهيق زفير شهيق زفير، ويهلك بنصف ساعة يصبح من المتعبين. فلكن الله ألهمه كل واحد، هل يشعر فينا يعني يراقب نفسه الآن مرة، لأن كل واحد منا يراقب نفسه في مسألة الشهيق والزفير يتعب بشكل. لو أراد أن يراقب لسانه يراقب قلبه يراقب شيء، هذه مشكلة كبيرة جدا. ولذلك هذا يسمى إلهام. قد ورد في الحديث أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، كما تلهمون النفس. كيف أنتم الآن تتنفسون كذلك أهل الجنة يسبحون، لكن إلهاما دون كلفة في ذلك. هذا اللسان الذي يعمل عملا طبيعيا قد يأخذ شيئا من بين الأسنان، ثم بعد ذلك أين يصرفه؟ إلى الداخل. يا ترى لو لم يشعر الإنسان إلا بعد دخوله وشعر بأن شيئا قد دخل في حلقه، هل يفطر؟ ما أنه أين دخل؟ من الفم إلى الحلق، وهذا لو كان بشكل طبيعي وإن قل يفطر، لكن الآن لم يكن له قصد في ذلك، جرى به ريقه بطبعه. أما لو حرك هو لسانه وشعر أن شيئا خرج ويستطيع أن يخرجه بفمه فابتلعه، فلو كان في صلاة بطلت صلاته وبطل وضوءه، بطلت صلاته لتناول مفطر وكذا يعني شيء في طعام في الصلاة، وكذلك بطل وضوء بطل صومه لدخول شيء في حلقه وهو صائم وهو متعمد لذلك. قال لم يفطر. إن عجز عن تمييزه ومجه وإن ترك التخلل ليلا، هل يجب عليه أن يحمل خلال نكاشة أسنان فرشاية؟ كانوا سابقا يستعملون مادة هكذا عشبة تسمى الخلة، وهذه عبارة مثل نكاشات الأسنان، يعني تأخذها تنبت وبعد ذلك أخذ عود منها، عندما يقطعوا يستطيع أن يدخله وفيها فوائد. نعم، هل ينبغي له؟ يفضل له أن يخلل أسنانه، لكن ليس واجبا عليه. وإن ترك التخلل ليلا مع علمه ببقائه وبجريان ريقه به نهارا، لأنه إنما يخاطب بهما إن قدر عليهما حال الصوم وحال الفطر. نعم، لكن يتأكد التخلل من حيث السنية بعد التسحر. أما إذا لم يعجز أو ابتنعه قصدا، لم يعجز عن إخراجه أو عن تمييزه أو ابتنعه قصدا، فإنه مفطر جزما. وقول بعضهم يجب غسل الفم مما أكل ليلا وإلا أفطر رده شيخنا، لا هذا ليس واجبا، وإن كان هذا من الأشياء المطلوبة صحا ونظافة إلى غير ذلك. قال بعد ذلك ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن نحو جنابة كحيض ونفاس. إذا كان الاغتسال بلا انغماس، إنسان وقف ليغتسل، أما أن أنه أخذ الماء وأخذ يسكب على نفسه، وإما أن وقف مثلا كما يفعل اليوم تحت ما يسمى الدوش، نعم، فهذا لا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن نحو جنابة. فأحيانا الإنسان إنما لا عن اختيار أحيانا يدخل إلى بعض الأماكن هذا الماء، لكن هو ماذا كان قصده؟ الاغتسال. والمرأة ينبغي لها أن تغتسل، فلو طهرت المرأة قبيل الفجر وأذن الفجر، أو الإنسان عندما قال النبي عندما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينت مثلا الآية القرآنية أمر الإنسان أنه يباح له الطعام والشراب والجماع إلى الفجر، ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. انظر إلى هذا، كلوا واشربوا، وذلك أيضا يدخل فيه ويسمح لكم الجماع، لأن أصل الآية بأي شيء ورد؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم بإتيانكم زوجاتكم ليلا، وأجى صدر الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء، أحل لكم، وهذا الرفث أي الجماع. معنى ذلك إذا كان الجماع يصح إلى قبيل الفجر، معنى ذلك ما أوجب الله علينا ضمنا أن نغتسل قبل الفجر؟ أفلا يجوز الاغتسال بعد الفجر؟ حتى لو كان الإنسان مجامعا فسمع الأذان فنزع بقي على صومه، لكن ماذا عليه؟ عليه الغسل. الآن عند الغسل ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن نحو جنابة، أعطانا أمثلة عن الجنابة سواء كانت من جماع من حيض من نفاس، إذا كان الاغتسال بلا انغماس، لو أحب أن ينغمس في الماء عند ذلك الانغماس في الماء قد يؤدي إلى دخول بعض الماء إلى بعض الجوف الذي هو في الأصل ممتنع من إدخاله، قال في الماء فلو غسل أذنيه في الجنابة فسبق الماء من إحداهما لجوفه لم يفطر وإن أمكنه إمالة رأسه. يعني نحن لا نريد مثلا أن نكلف الناس عندما يسكبون الماء يفعل هكذا ويسد الأذن ويفعل هكذا، لا، اترك نفسك طبيعيا والأصل عدم الدخول، فلو سبق لا يفطر، وإن أمكنه إمالة رأسه أو الغسل قبل الفجر لمن؟ للمجامع مثلا أو لمن انتهت من حيضها أو نفاسها، لكل جنوب. كما إذا سبق الماء إلى الداخل للمبالغة في غسل الفم المتنجس. طيب لماذا بالغت؟ الأصل عدم المبالغة في المضمضة، أنا لا أبالغ من أجل المضمضة وإنما أبالغ في إزالة النجاسة مثلا، لوجوبهما بخلاف ما إذا اغتسل منغمسا فسبق الماء إلى باطن الأذن أو الأنف فإنه يفطر. يعني عند الدخول بعض كم من إنسان عندما ينغمس في الماء يدخل الماء من أنفه ويشعر فيه في حلقه، عند ذلك هذا الانغماس هو الذي أدى إلى دخول الماء في الأنف ودخوله إلى الحلق فإنه يفطر. ولو في الغسل الواجب لكراهة الانغماس كسبق ماء المضمضة بالمبالغة، لو كان يتوضأ وبالغ في المضمضة فابتلع شيئا نقول له عدم المبالغة في رمضان، مثل عدم المبالغة في المضمضة عدم الانغماس في الماء، مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعيتها بخلافه بلا مبالغة. وخرج بقولي عن نحو جنابة الغسل المسنون وغسل التبرد فيفطر بسبق ماء فيه ولو بلا انغماس. يعني كيف أستطيع الآن لو ما عندي إلا ماء أنغمس فيه، ما عندي وسائل، من الممكن أن أنغمس في الماء إلى رقبتي، هذا لا يضر، وبعد ذلك ماذا أفعل؟ آتي بشيء من الماء أدلك فيه رأسي وما حوى هذا الرأس، عند ذلك يكون قد انغمست في الماء ولم أستخدم وسيلة. كثير من الناس يوجد بحيرات، يعني في القرى يوجد بحيرات أنهار بحار ينغمسون فيها، فلينغمس تدريجيا حتى إذا وصل إلى مكان لا علاقة للأنف والأذن فيه ماذا يفعل؟ يأخذ الماء على رأسه بينما جسده قد انغمس في الماء جميعا، وهذا لا يضر. غير الغسل المسنون. الآن لو فعل ذلك بنية التبرد أو المسنون أو كذا عند ذلك وسبق الماء فهذا متعدي، ولو بلا انغماس عند ذلك يؤدي إلى الإفطار. بعد ذلك قال الشيخ فروع، ويوجد كلام طويل، نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.